أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. عنوان حديثنا مفردات القرآن العقائدية الأساسية. طبعا إلى الآن نحن لم نتعدى الحديث عن المفردات التي تتحدث عن التوحيد، ربوبية الله، ألوهية الله، ولكن لوجود خلل كبير وخلل خطير في فهم بعض آيات التوحيد والشرك، ارتأيت ضرورة أن أتحدث عن هذا الخلل بمقدار أو بنوع مسهب. فذكرت في المرة السابقة أن هناك خللين أساسيين شرحتهما، واليوم أتحدث عن الخلل الثالث وهو الأخطر. وهو الأخطر لأنهم بسبب هذا الخلل حكموا بكفر المسلمين وبوقوعهم في الشرك. ويبدأ هذا الخلل من مسلمة نجمع عليها نحن المسلمون جميعا، وهي ضرورة توحيد الله عز وجل في العبادة. وهذا التوحيد، أي أمر بتوحيد الله، من واضحات القرآن ومسلماته ومسلمات العقيدة عند المسلمين. وقد قال عز وجل في هذا الصدد: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وما لكم من إله غيره. وتكرر نهي القرآن الكريم عن عبادة غير الله عز وجل، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه المقدمة أو هذا الأصل مسلم عليه بين المسلمين جميعا، لكن الغريب أن هؤلاء جاءوا واتهموا المسلمين بأنهم عبدوا غير الله عز وجل، وجل كلامهم وإشكالهم ينصب على زيارة القبور، قبور الأولياء، قبور الأنبياء. فادعوا أن المسلمين يشركون بعبادة الله، عبادة غيره، عند هذه القبور. وترددت مفرداتهم بين ثلاث مفردات، أو إذا أردنا أن نقول ما هي العبادات التي اتهموا المسلمين أنهم عبدوا غير الله بها، وقل ما هي العبادات التي اتهموا المسلمين بأنهم قصدوا غير الله بها. فقالوا أو ذكروا عبادات ثلاث: الذبح والنذر والدعاء. فقالوا أن النذر لا يكون إلا لله، فإذا نذرت لغير الله عبدت غير الله. والذبح لا يكون إلا لله، فإذا ذبحت لغير الله فقد عبدت غير الله. والدعاء أيضا لا يكون إلا لله، فإذا دعوت غير الله فقد عبدت غير الله. هذا كلامهم. أما خطأهم في الذبح والنذر فواضح، لا يشك مسلم أن الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، كما أن النذر لا يجوز إلا لله. فلذا أنت تقول لله علي أو لله علي نذر، فنذرك لله، وكذلك أنت ذبحك لله، فتقول بسم الله حينما تذبح. هم هنا أين يرتكز خطأهم؟ يرتكز في تخيلات باطلة عن واقع المسلمين، يتخيلون أن ما يجري من ذبح عند القبر هو ذبح لغير الله. لا، يقولهم يا ناس، هؤلاء يذبحون عند القبر لله، لكن هذا اللحم يعطونه للفقراء الذين حوله ضريح. كما أن المسلم حينما يذبح في مكة أو في منى هو يذبح لله، لكن من يطعم؟ يطعم فقراء مكة هذا اللحم. فإذن هذا نابع من تخيل باطل، وكذلك تخيلهم بالنسبة للنذر. النذر لله، لكن قد يكون مصرفه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يكون مصرفه الفقراء حول القبر، قد يكون مصرفه قبر أمير المؤمنين، ضريح أمير المؤمنين أو الفقراء الذين يعيشون هنا. فإذن النذر لله وليس لغير الله عز وجل. ولذا منذ تلك الأيام كتب الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء: لا يشك أحد من المسلمين في أن من ذبح لغير الله ذبح العبادة كما يذبح أهل الأصنام لأصنامهم حتى يذكروا على الذبائح أسماءهم، أي أسماء الأصنام، ويهلون بها لغير الله، خارج عن ربقة الإسلام، سواء اعتقدوا ألوهيتهم أو قصدوا أن يقربوهم زلفى، لأن ذلك عبادة لغير الله، ولا يفعل أحد من المسلمين ذلك أبدا. تخيل باطل عندهم. وهكذا يقول أحد علمائنا وهو يتحدث عن النذر، يقول: لا يجوز النذر لغير الله سبحانه، لا لرسول ولا لنبي أو ولي أو ملك، ولا يجوز للكعبة والمشاهد. يعني ما يصير تقول بدل لله علي نذرون، تقول لرسول الله علي نذرون، باطل هذا، لا يجوز بطبيعة الحال. لكن تقول لله علي نذرون أن أعطي هذا المال لبناء لترميم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، لتوزيعه على الفقراء الذين يعيشون حول قبر رسول الله، هذا نذر لله وليس نذر لرسول الله كما يحاولون أن يصورون. ولذلك كله: فلا يجوز النذر لغير الله والأنبياء والأولياء والمساجد، إنما هؤلاء أي الأنبياء والمساجد وجوه من القربات التي يتقرب بتكريمها إلى الله، فيصح أن ينذر شيئا لله على أن يصرف المنذور في بعض هذه الوجوه المقربة إلى الله عز وجل. لذا خطأهم في الذبح والنذر خطأ في فهم ما يحدث في الخارج، وأما خطأهم في الدعاء فيختلف. خطأهم في دعوة أن المسلم يدعو، أن بعض المسلمين يدعون غير الله، ولأنهم يدعون غير الله أصبحوا مشركين. فهم في الواقع استدلوا، يعني مشكلة هذا التصور أيضا مشكلة تخيلات باطلة في فهم آيات القرآن الكريم، فتجدهم يستدلون لذلك بمثل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هم يؤكدون على هذه المفردة التي تتكرر في القرآن: إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولا تدعو، إلى أن يقول عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإذن لاحظ يقول: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ثم يقول: ولا تدعو من دون الله. وهكذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا قال بعض علمائهم، علماء هذه الفرقة، يقول الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله، فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين. فلذا صوروا أن المسلمين يأتون عند القبور ويدعون غير الله، فإذن هؤلاء أصبحوا مشركين لأنهم دعوا غير الله عز وجل. والجواب، وأرجو الالتفات، من الواضح أن هناك معنيين لكلمة الدعاء في القرآن الكريم. أولهما الطلب والاستغاثة، أطلب منك، أدعوك يعني أطلب منك. ومنه قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك، دعا طلب، هنا طلب من ربه. قال قد أجيبت دعوتكما، أي طلبكما أجيب، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين. وهكذا حينما يقول بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا الدعاء هم أصحاب هذه الرؤية سيسمونه دعاء المسألة، التفتوا، سيسمونه دعاء المسألة. وأما المعنى الآخر للدعاء فهو دعاء العبادة. يعني كلمة الدعاء في كثير من آيات القرآن الكريم تستخدم بدل العبادة، لا أنها بمعنى الطلب. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. لذا تجدون أن الشوكاني في تفسيره حينما يقرر كلام البعض، بعض العلماء يقول الدعاء في، هذا كلامهم وليس كلامي، الدعاء في أكثر استعمالات القرآن الكريم هو العبادة. الدعاء في أكثر استعمالات القرآن الكريم العبادة. هذا الدعاء بهذا المعنى هم أهل هذه الرؤية، أصحاب هذه الفرقة يسمونه دعاء العبادة. فإذن عندهم نوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. لذا أحد كبارهم المعاصرين يقول الدعاء ينقسم إلى قسمين، الأول دعاء عبادة مثاله الصوم والصلاة، والثاني دعاء المسألة. ثم يقول دعاء العبادة كله شرك، لو إنسان صلى لغير الله، صام لغير الله، هذا كله شرك بلا شك. أما دعاء المسألة يقول فهذا ليس كله شركا، بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك الشيء فليس بشرك. يعني إذا المقدور طبيب قلت له عطني دواء، عطني علاج، قادر يعطيك العلاج ولا لا؟ إذن هذا دعاء المسألة ليس بشرك، هو يقول. وأما إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا طلبت منه ما لا يقدر عليه، مثل قلت له احيي الميت، ما لا يقدر عليه إلا الله، يقول هذا شرك. إذا طلبت منه هذا الطلب هذا شرك. عبادة، احنا معكم، دعاء العبادة لغير الله شرك، بمعنى الصلاة لغير الله شرك، الصوم لغير الله شرك. أما إذا كان دعاء المسألة الطلب، يعني أنت قاعد تقولون، أنتوا تعترفون، مو كل شرك، قد يكون شركا وقد لا يكون شركا. إذا كان الطرف الآخر يقدر على الأمر ليس بشرك طلبك، مسألتك ليست بشرك، دعاؤك ليس بشرك. إذا لم يكن قادرا بل هو مما لا يقدر عليه إلا الله وطلبت منه، هذا يصير شرك. طبعا إذا أردنا أن نفصل، يعني واضح في القرآن الكريم بعض كلمات الدعاء هو مرادف للعبادة. يعني حينما يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، مقصوده وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، تدعون يعني تعبدون هنا، وأدعو ربي يعني أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. شوفوا القرآن هو قاعد يوضح، أول شيء قال لهم تدعون من دون الله، بعد شوية آية واحدة قال وما تعبدون. إذن القرآن قاعد يستخدم كلمة تدعون بمعنى مرادف لما تعبدون. وأعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني شيل ما يعبدون حط مكانه ما يدعون، الكلمة مترادفين في القرآن الكريم. وهكذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فحتى هذه الآية قد يتخيل الإنسان بأن الدعاء فيها الذين وقال ربكم ادعوني يعني اطلبوا مني، لا، الآية تقول اعبدوني أستجب لكم. والدليل على ذلك ما رواه، يعني أحد الأدلة، لاحظوا ما رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، روى عن الصحابي جرير بن عبد الله البجلي في قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، قال معناه اعبدوني أستجب لكم، تفسير صحابي هذا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الذهبي نعم هو على شرط مسلم. فإذن الصحابي فاهم من كلمة وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني أستجب لكم، كلمة ادعوني في القرآن يعني اعبدوني في الواقع. وعلى هذا الأساس نقول نعم، إذا الحديث عن دعاء العبادة نحن معكم، كل من يدعو غير الله دعاء العبادة مشرك. لكن إذا كان الحديث عن دعاء المسألة الطلب، أنتم قاعد تقولون مو كله مشرك في الواقع. وأصل هذا التفريق نبع من كلمات المؤسس عندهم، قال ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا، يقول هذا كله استغاثة طلب، هذا شلون شرك؟ هذه كله كانوا يروحون يطلبون من عيسى من موسى إلى أن يأتون لرسول الله، فقط رسول الله ينفعهم، كل هذا الطلب كان شرك؟ فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، هذا إشكالهم هو. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، الاستغاثة من المخلوق فيما نقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء، يقول حق صاحبه تعال ساعدني بالحرب، هذا استغاثة مو شرك هذا. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند القبور. وهل يدعو المسلمون إلا من يعتقدون بأن الله قدره على الإجابة؟ أنت تعتقد أن الله قدر إبراهيم وقدر عيسى فاستغاثه الناس، هذا المسلم اللي يدعو هو هم يعتقد أن الله قدره، مو أنه ما قدر الله في الواقع. والدليل على هذا أن الله عز وجل بلا شك قدر المسيح على إحياء الميت، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الله مكن المسيح على ما لا يقدر عليه إلا الله ولا لا؟ الله فقط يقدر على إحياء الموتى، مكن المسيح ولا ما مكن المسيح؟ إذا واحد يطلب من المسيح أيها المسيح يا عيسى ابن مريم يحيي هذا الميت، أصبح مشرك هذا الإنسان؟ إذن هذا طلب منه ما يقدر عليه، ما يعتقد هذا المسلم أن المسيح يقدر عليه، هذا في الواقع. إذن لا نختلف نحن في هذه النقطة، لا نختلف. وهل موت صاحب القبر مانع عن كل شيء؟ إذا مانع عن كل شيء، ماذا تفعل بهذه الرواية المتفق عليها أن الله عز وجل مكن رسول الله وهو في قبره من رد السلام على المؤمنين وهو ميت في قبره؟ فقد روي بسند صحيح، بلا شك صحيح، قوله صلى الله عليه وآله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن رسول الله، أنا إذا جئت لرسول الله وهو في قبره قلت: يا رسول الله السلام عليك، بقصد أن يرد السلام علي، أنا مشرك؟ أنا طلبت من هذا الإنسان ما لا يقدر عليه، أو طلبت من هذا الإنسان ما يقدر عليه؟ هذه رواية متفق عليها. فإذا الإنسان الشيعي المؤمن يعتقد أن أمير المؤمنين يستطيع أن يرد، يستطيع أن يسمع كما أن رسول الله يستطيع أن يرد، هذا مشرك؟ طلب منه ما يقدر عليه. يعتقد: أنا أطلب منه أن يدعو لي الله، أذهب إلى قبره وأطلب من هذا الميت الولي أن يدعو الله لي، أن يطلب من الله قضاء حاجتي، أن أتوسل إلى الله عز وجل. أين هذا من الشرك في الواقع؟ والغريب قالوا أنه فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه الله، مسألة دعاء المسألة، إذا دعوت بدعاء مسألة ما لا يقدر عليه أنت صرت مشرك، ما يقدر عليه ليس بمشرك في الواقع. هذا معيار خاطئ، لأن معيار القرآن الكريم مو هذا. القرآن الكريم وضح معياره حينما قال عن المسيح: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمات والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن من المشرك الذي يعتقد أن المسيح بدون إذن الله ويطلب منه: تعال يا أيها المسيح احيي هذا الميت؟ يطلب من المسيح ويسأله ويعتقد أن المسيح ليس بإذن الله يفعل ذلك مستقلا عن الله، هذا مشرك. أما الذي يطلب من المسيح ويقول له: أيها المسيح احيي هذا الميت، وهو يعتقد أن المسيح إنما يفعل ذلك بإذن الله عز وجل، فإذن هذا الإنسان في الواقع موحد. هذا الإنسان موحد حينما يطلب من المسيح احيي هذا الميت، ويطلب منه وهو يعتقد أن المسيح يفعل بذلك بإذن الله، هذا موافق للقرآن، هذا عقيدة القرآن الكريم. فإذن يجب أن نقول: من يدعو دعاء مسألة وهو يعتقد بأن هذا المسؤول يفعل ذلك مستقلا وبدون إذن الله، هذا مشرك. من يعتقد بأن هذا المسؤول الذي يسأله قادر على هذا الأمر، الله قدره، الله مكنه، ويسأله ويعتقد أن الله مكنه وأنه يفعل بإذن الله، هذا موحد. هذا المعيار العلمي، هذا المعيار القرآني، مو المعيار تقول لي من دعا دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله مشرك، ومن فيما يقدر عليه غير مشرك. هذا معيار جابوه من جيبهم، وإلا معيار القرآن الكريم واضح: تدعو وتعرف بإذن الله أنت موحد، تدعو وتعرف أنه وتقول وتدعي أنه مستقلا عن الله عز وجل، هذا شرك. فإذن هذا حديث عن شرك الربوبية وليس شرك ألوهية، لأن هذا الإنسان إذا دعا وطلب ويعتقد أن المطلوب والمسؤول بإذن الله، هذا موحد. دعا وطلب ويتخيل أنه بدون إذن الله، هذا مشرك. شنو دخل القدرة وما قدرة؟ أنت بروحك اعترفت وقلت أنه لا، الله قدر إبراهيم، لا الله قدر موسى على الاستغاثة في الواقع. هذا المعيار القرآني لمسألة شرك دعاء المسألة، يعني يعتمد على عقيدة السائل، على عقيدة الطالب في الواقع. وإلا إذا قلنا لا، أنت مخطئ، أنت تتخيل أن صاحب القبر يستطيع وهو لا يستطيع، تتخيل أن الله قدره وهو الله لم يقدره، هذا بعد ندخل بدعة وسنة، أنت اللي ثابت عندك مو ثابت عندك أن الله قدره، راح تقول بدعة. هذا الذي ثبت عنده أن الله قدر رسول الله أن يرد السلام، هذا ستكون سنة عنده. فليست المشكلة مشكلة شرك وتوحيد، ستكون مشكلة بدعة وسنة. الروايات ثابتة عندي على أن الله مكن رسول الله أمن يسمع كلامي، وأنت مثابت عندك، هاي مشكلتنا راح تكون، وليست مشكلة توحيد وشرك. لكن المهم أن تلتفتوا إلى الخلل الكبير في فهم المفردات أو الآيات التي فيها كلمة الدعاء، وهم ملتفتين لأنهم قسموا الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة نحن متفقون شرك، دعاء المسألة اختل هنا معيارهم، والمعيار الصحيح هو ما ذكرته. اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا إلى النجاة في عرصة القيامة، وذريعة إلى جنة الخلد الدائمة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.